التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: مقتل 4 بتفجيرين في أبو غريب والدورة، روسيا تؤكد مجددا دعمها لنظام الرئيس الأسد في سوريا، انتهاء محادثات جنيف حول اليمن دون اتفاق. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. قالت مصادر الشرطة أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الجمعة وأصيب 13 آخرون في تفجيرين شهدتهما بغداد والمناطق المحيطة. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن مصادر الشرطة أن أكبر التفجيرين وقع في منطقة أبو غريب، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في شارع تجاري. وفي منطقة الدورة جنوبي بغداد قتل شخص وأصيب 4 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قافلة من أبناء العشائر. أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا اليوم الجمعة تمديد مشاركة هولندا في التحالف الدولي ضد داعش في العراق عاما آخر لغاية تشرين الأول 2016. وتشارك هولندا في الحملة الجوية للتحالف الدولي في العراق بأربع طائرات F-16 وتساعد أيضا في تدريب القوات العراقية. وتساهم هولندا في هذه المهمة بنحو 450 عسكريا. قال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في العالم الذي صدر اليوم الجمعة إن هجمات الجماعات المتطرفة في العراق وأفغانستان ونيجيريا أدت إلى زيادة حادة في أعمال العنف خلال الفترة الواقعة بين عامي 2013 و2014. وأضاف التقرير أن أعمال العنف ارتفعت بنسبة 35% خلال هذه الفترة، وتضاعفت أعداد الضحايا مرتين تقريبا، وأعمال الخطف زها 3 مرات بسبب هجمات داعش وجماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة في نيجيريا بالدرجة الرئيسية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا اليوم الجمعة دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وقال بوتين خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة سانت بطرسبرغ أن دعم روسيا للأسد مدفوع بمخاوف من أن يؤدي سقوطه إلى مزيد من الفوضى في سوريا. ميدانيا شكلت وحدات حماية الشعب الكردية والمعارضة السورية لجنة لتقصي الحقائق في تل أبيض لحل مشكلة النازحين، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
تصاعدت مشكلة أكثر من 200 ألف نازح من مدينة تل أبيض وريثها إثر العمليات العسكرية خلال سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي ومسلحي المعارضة على المنطقة وطرد تنظيم داعش. فقد شكل ائتلاف السوري المعارض لجنة تقصي حقائق للوقوف على أحداث مدينة تل أبيض في ريف الرق الشمالي والقرى المحيطة بها. وأوضح الائتلاف الوطني أن الهيئة السياسية حددت مهام اللجنة بترتيب لقاءات مع المتضررين النازحين من تل أبيض والوقوف على الأسباب التي دفعتهم للنزوح. كما ستزور اللجنة منطقة تل أبيض والقرى المحيطة بها، ولا سيما القرى التي يقول اللاجئ أن حالات تهجير حدثت فيها، وكانت وحدات حماية الشعب الكردي وبعض كتائب الجيش الحر المشاركة في غرفة عمليات بركان الفرات سيطرت 2 الفئات على مدينة تل أبيض وعلى معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
انتهت محادثات السلام بين الحكومة اليمنية في المنفى والحوثيين التي جرت اليوم في جنيف بوساطة الأمم المتحدة دون اتفاق. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن ولد الشيخ أحمد في تصريح للصحفيين أن وقف أطلاق النار يحتاج إلى مزيد من المشاورات. وأضاف الدبلوماسي الموريتاني أن موعدا لم يحدد لجولة جديدة من المحادثات، وأنه سيعود إلى نيويورك لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي. من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن المطلوب الآن 1,600,000,000 دولار لمواجهة كارثة محدقة في اليمن، حيث يشن التحالف الذي تقوده السعودية حملة جوية ضد الحوثيين. أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اليوم الجمعة الإفراج عن الباقين من موظفي القنصلية التونسية الذين خطفوا في طرابلس قبل أسبوع، وكان مسؤولون مسلحون خطفوا 10 من موظفي القنصلية التونسية في العاصمة الليبية بعد اقتحام المقر، وأطلقوا سراح 3 منهم في وقت سابق. وصرح البكوش لوكالة رويترز أنه تم الآن إطلاق بقية الموظفين وعادوا جميعهم إلى تونس. أصيب إسرائيليان بجروح اليوم الجمعة عندما أطلق مسلح النار على سيارة خارج مستوطنة يهودية في الضفة الغربية قرب رام الله. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن سيارة الرجلين الإسرائيليين كانت تسير على طريق ترابية خارج المستوطنة حين أطلقت النار عليها، وأضاف أن إصابة أحدهما حرجة ولكن إصابة الآخر طفيفة. أعلن الجيش الباكستاني أن 20 مسلحاً قتلوا اليوم الجمعة في غارات شنتها طائراته في منطقة القبائل القريبة من الحدود الأفغانية، ونفذت الضربات الجوية في منطقة خيبر، حيث بدأ الجيش الباكستاني عملية واسعة منذ أواخر العام الماضي. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يرى مختصون أن القرار السياسي في العراق كثيرا ما تقاطع مع خطوات تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وإنشاء واستثمار، لكن آخرين يرون أن غياب التخطيط بعيد الأمد ساهم كثيرا في عرقلة الاقتصاد العراقي. أراء أخرى بهذا الشأن مع زميلنا أياد الملاح من بغداد.
دعا مختصون التقتهم إذاعة العراق الحر إلى إبعاد الملف الاقتصادي عن السجالات الدائرة بين الأطراف السياسية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية. وحذر عضو مجلس الأمناء في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ من خطر امتداد الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد إلى ملف الاقتصاد، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع الخطط الاستراتيجية الملائمة للارتقاء بواقع الاقتصاد والمشاريع التنموية.
موضوع النشاط الاقتصادي إجمالا يتعلق بمجمل الدورة الاقتصادية للبلد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يخضع للمساجلات السياسية في موضوع التنمية البشرية، في موضوع العمران، بنى التحتية، الخدمات. إذا بقت الأمور على حالها وعدم وجود جهة متخصصة تتعامل مع هذا الموضوع وفق استراتيجيات وبرامج واضحة، سوف لا نستطيع أن نصل إلى الغايات التي يطمح إليها المواطن.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان قال من جانبه إن الخلافات السياسية باتت بصمتها واضحة على الخطط الاقتصادية، وهو أمر سيضر بالاقتصاد العراقي على حد تعبيره.
يبدو أنه الطابع السياسي يطغي على هذه العملية وتسخر كل الخطط والموازنات لخدمة الكتل والأحزاب السياسية أكثر ما لخدمة المواطن.
في هذه الأثناء دعت الخبيرة المالية ثريا الخزرجي إلى إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية للبلاد وضرورة النهوض بقطاعي الزراعة والصناعة بما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي.
توزيع التخصيصات هو العامل الرئيسي الحاسم في إحداث نمو للاقتصاد العراقي، ويجب أن تعاد النظر في عدد التخصيصات للقطاعات الحيوية المهمة، وخاصة القطاع الزراعي والصناعي اللي تعتبر أبرز قطاعات في الاقتصاد العراقي.
وأشار رئيس اتحاد رجال الأعمال في العراق راغب رضا بليبل إلى أن الاقتصاد العراقي يواجه العديد من التحديات التي تحول دون مواكبته للتطور العالمي، وبخاصة ما يتعلق بالانفتاح على الاقتصاد الحر، مشددا على ضرورة أن تأخذ الجهات التنفيذية والتشريعية دورها في تفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار والنهوض بالقطاع الخاص.
كان المفروض أن ينشط الاقتصاد العراقي جنبا إلى جنب مع الوضع الأمني ومع الوضع السياسي. الاقتصاد الآن بأمس الحاجة إلى إجراءات سريعة وإلى تنفيذ ما تم تشريعه من قوانين قبل أكثر من سنتين ونصف تراعي موضوع الانتقال إلى اقتصاد السوق.
وبحسب مراقبين فإن الخلافات بين الكتل السياسية أدت إلى تعطيل التصويت على جملة من القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. تفرض الغربة قوانينها وقسوتها على العراقيين، خصوصا الذين ينتظرون حلولا في عالم الغيب غير المضمون، ما يضطرهم إلى القبول بأبخس الأجور لقاء أعمال بسيطة وبصورة غير قانونية، هذا في حال توفرها. قصص من معاناة العراقيين التقطتها زميلتنا نجلاء داري في اسطنبول.
لم يكن الطريق سهلا على الشباب العراقي لمواصلة حياتهم في تركيا، خصوصا في ظل قوانين صارمة تحد من حركة العرب، فتزايد أعداد اللاجئين تسبب في زيادة نسب العمالة غير المرخصة، وبالتالي فتح الباب أمام ما يسمى بالشغل الأسود، والذي يتقاضى بموجبه العراقي نصف أو ربع الأجر مقابل ساعات عمل طويلة. الأوضاع الصعبة التي يعيشها العراقيون في تركيا دفعت الشاب مازن الذي ينتظر قبول طلبه للجوء إلى العمل في إحدى المحلات التركية في مدينة إسطنبول لمدة 12 ساعة مقابل 700 ليرة تركية، أي ما يعادل 350 دولار، وهو ما لا يكفي لنفقاته، مبينا لإذاعة العراق الحر أن قبوله بهذه الوظيفة جاء لعدم وجود بديل عنها.
ماكو بديل، يعني أو أشتغل بهذا الشغل وأرضى أو أرجع للعراق، فمضطر يشتغل هذا الشغل ويرضى بالأمر الواقع. أكثر شيء الشباب يشتغلون لو بمعامل لو بالمطاعم لو عمال، نقول العراقيين عمالة يعني بالبناء. العامل العراقي دائما ما يقدر يحكي إذا بقوا ما نقول أوفر تايم، وما يحسب الأوفر تايم ما يقدر يحكي، لأنه هو مضطر يبطلب العمل. إذا بطله بالأسبوع راح تأثر على عيشته، شلون يأكل، شلون يشرب، شلون يقعد، شلون ينام، شلون يدفع إيجار، فكلها حسابات هي. يعني اليوم لازم يستغله ولازم يطلع به فلوس.
وفق قوانين تركيا، منعت الداخلية التركية اللاجئين العراقيين من العمل، ومن يخالف يدفع غرامة تبدأ من 350 دولارا وقد ينتهي به الحال إلى الترحيل خارج الحدود التركية، أمر دفع آلاف الشباب إلى القبول بأي أجر يحسب لهم مقابل عملهم، فضلا عن حرمانهم من الضمان الصحي الذي يمتلكه أقرانهم من الأتراك. وليد حسن بيّن لميكروفون إذاعة العراق الحر أن العمل مسموح به فقط لمن يمتلك تصريحا رسميا وضمانا صحيا، وهم قلة استطاعوا الحصول عليه بطرقهم الخاصة.
المواطن العراقي مضطر يشتغل بخاطر يكسب له كم فلس سيجاري يمشي به حاله ويعيش بتركيا، لا أكثر. استغلال بحد ذاته إنه المواطن التركي يشتغل بكل حريته من دون أي ضغوطات، يشتغل يطلب راتب معين طبيعي مثلا 1000 1200 1500، يجي العراقي يشتغل يطلب 500، جو 1000 أكيد ما موجود لا ضمان صحي بالعمل ولا موجود شيء متوفر له بالضمان.
محاولات استحصال تصريح من أصحاب المعامل والشركات الأتراك حيال الأسباب التي دفعتهم لاستغلال العراقيين غير المرخصين للعمل باءت بالفشل، كون أغلب العاملين لديهم لا يمتلكون أي صفة قانونية، وهو أمر رغم خطورته إلا أنه يعد مربحا لأرباب العمل الأتراك. نجلاء داري، إذاعة العراق الحر، إسطنبول.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراك حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
نشكر إذاعتكم على هذه الأخبار الجيدة وذات الحقيقة الممارسة، ونحن مدان صاغية لكم المواطن أبو كامل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
صحبتي ظلت أنا بغربتي، لا هني ولا ديرتي ظلت أنا بغربتي، حقي نصوب دمعتي أصرخ وصيح الويل، حقي نصوب دمعتي أصرخ وصيح الويل. شني الهلي رديت، شني الهلي رديت، وما في الناس قعدت شن سولفيت وبجيت، شن سولفيت وبجيت البارحة بالحلي، شني الهلي رديت، شني الهلي رديت، وما بي الناس قعدي شن سولفيت وبجيت، شن سولفيت وبجيت، ريت الحلي ما قضى وريت انا ما فزيت، ريت الحلي ما قضى وريت انا ما فزيت، واعي العمر غربة كل من مشى بدربة، واعي العمر غربة كل من مشى بدربة، حقي النوين على مضى أصرخ وصيح الويل، حقي النوين على مضى أصرخ وصيح الويل. اشتاقت عيوني، واشتاقت عيوني، وين الأحب هم كنيت وكانوا يحبوني، كانوا يحبوني، بين علي الكبور واشتاقت عيوني، مشتاقة عيوني وللحيد هم كمي وكانوا يحبوني كانوا يحبوني من كثر صب الدمع ما ظن يعرفوني من كثر صب الدمع مو راح عيوني دنيا وعلي صعبة كل من مشى بدربة غربة وعلي صعبة كل من مشى بدربة حقنا وين على مضى أصرخ وصيح الوين حقنا وين على مضى أصرخ وصيح الوين صحبتي ظلت أنا بغربتي لا هلي ولا ديرتي ظلت أنا بغربتي حقي نصوب دمعتي وصرخ وصيح الوين حقي نصوب دمعتي أصرخ وصيح الوين
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي وسادتي، كثيرا ما أكد المسؤولون في وزارة التربية على منع الدروس الخصوصية من قبل نفس معلمي ومدرسي التلاميذ، إلا أن الكثيرين يعترفون بأن الحاجة لتلك الدروس قائمة بغض النظر، أما إذا كان الطالب يحتاجها فعلا لتطوير قدرته على النجاح والتميز أو كأسلوب لضمان النجاح لدى معلمه الشخصي. المزيد في تقرير سامع عياش.
تشكل الدروس الخصوصية عبئا ماليا إضافيا تنوء به الكثير من العائلات، ولم تعد تقتصر هذه الدروس على المرحلة الثانوية، بل امتدت وخلال السنوات الأخيرة لتشمل الدراسة الابتدائية كذلك. المواطنة بتول عدنان طالبت بوضع تسعيرة محددة للتدريس الخصوصي.
والله الدروس الخصوصية صارت تأثير على دخل المواطن. المشكلة أنه الدروس الخصوصية مو فقط على الدراسة الثانوية، امتدت كذلك للابتدائية. للأسف بعض المدرسين ما ينطون حق الدرس، ياريت يكون هناك متابعة.
أخذ شيء بالخصوصي وشيء بالمدرسة، وهذا يتعاوض سلبا مع
ويزيد السعر من منطقة إلى أخرى.
ويقول عدد من الطلبة أن بعض المدرسين الخصوصيين يبدون اهتماما كبيرا يختلف عما يقدمونه في مدارسهم حسب قولهم. أما من جانبهم فقد بيّن عدد من المعلمين والمدرسين أن الدروس الخصوصية أسهمت وبشكل كبير في تحسين المستوى العلمي للكثير من الطلبة والتلاميذ. المشرفة التربوية رأفة علي قالت إن استشراء ظاهرة الدروس الخصوصية تعود إلى جشع بعض الكوادر التعليمية والتدريسية حسب قولها.
يعني التلميذ بياخذ شيء بالخصوصي وشيء بالمدرسة، وهذا يتعارض سلبا مع ده يؤدي إلى أنه المستوى التعليمي انخفض بالنسبة للتلاميذ وطلبة المدارس الابتدائية المتوسطة والثانوية. السبب هو يعني إذا نكون صريحين هو الجشع حقيقة، يعني رواتب المدرسين والمعلمين هي مستواها جيد جدا، لكن قسم من المعلمين والمدرسين عنده نوع من الجشع يحاول يستغل التلميذ والطالب.
ورغم
أن شكاوي وتثبت هذه الشكاوي بإمكان أن يؤخذ بها من خلال،
تشير إلى أن الأسرة العراقية بدأت تعتبر الدرس الخصوصي الطريق الأسلم للحصول على معدل درجات جيد لأبنائها مقارنة بالمدرسة والدروس الاعتيادية فيها. مدير تربية ديالا جعفر معن قال إن وزارة التربية وبحسب التعليمات الصادرة منها لا تسمح بالتدريس الخصوصي.
توجيهات الوزارة واضحة وصريحة جدا بخصوص التدريس الخصوصي، لا يسمح بالتدريس الخصوصي، لكن احنا بالنسبة ان مديرية عامة دائما نوجه نقول قد تجينا شكاوي وتثبت هذه الشكاوي بإمكان ان يؤخذ بها من خلال اللجان التحقيقية. نعم احنا نسمع انه التدريس الخصوصي موجود ومستشري، ما نقول لا، كثير من شكاوي تورد قد ما نروح نسوي تحقق بها او نطلب تعهدات من المدرسين المعنيين يقول أنا ما درس خصوصي.
وأخيرا يقول المشرف التربوي محمد بلال أن التدريس الخصوصي أثر
في نهر الفرات. بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض لرسوم الأطفال
منتشرة بالوقت الحاضر سواء كان على جميع المستويات، عندنا حتى الابتدائي، عندنا أيضا معلمين يقومون بالتدريس الخصوصي وكذلك المرحلة المتوسطة والإعدادية. هذه الظاهرة طبعا أثرت على المستوى المعاشي للعوائل العراقية.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، معقوبة.
مستمعي العزاء، قيل قديما لو كان الفقر رجلا لقتلته، ويتكرر القول بصدى قوي عندما تستمع إلى شكاوى مواطنين عراقيين يعانون شظف العيش ويكدون كثيرا للحصول على لقمة لهم ولعوائلهم، بحيث يلجأ بعضهم إلى البحث في النفايات عما يسد الحاجة المادية أو الحصول على لقمة. إلى الناصرية ومتابعة هذا الموضوع الإنساني والزميل علي العتابي.
خاين عراقنا، لا احنا بني يفجرون، لا احنا بني يهبون، لا احنا بني يسلبون، جاب عديالة وين روح عن فافونات والاحتفاظ تحتون علي، هي صار هذه بيا دولة.
البحث عن لقمة العيش في العراق لا يخلو غالبا من منغصات على الرغم من حليته ومشروعيته، إلا أن الطبقات الفقيرة والتي يصح أن تنعت بالمسحوقة غالبا ما تجد في النفايات والأزبال ما تسد به رمقها من بقايا طعام أو أوان أو قطع بلاستيكية تباع بثمن بخس، لكنه عند الفقراء أفضل من لا شيء. وحتى هذه العيشة الضنكة لا تمر دون أن يتعرض فيها المعوز إلى صنوف التنكيل والطرد والإبعاد، فكيف إذا كانت حياته وسط مكبات النفايات والتي قال عنها هؤلاء الفقراء ما قالوا وبثوا الشكوى والرجاء للسماح لهم بنبش الأزبال التي منعوا منها بحثا عن لقمة العيش.
عمي ذابحنا الجوع وذابحنا الضيم وين نروح؟ ما قلنا وين نروح؟
يعني كل شيء ما عندنا،
هل شفنا ما حتى الفتان ما كنا؟
شوفوا الحالنا جنود تحتون ورانا النهار كله واحنا على الله عزبايل، اللي من غواطن بيحن يبلع لنا به المصرف وجنود ما مخلينا، النهار كله تحتون ورانا، والله العظيم ما صاير يعني، قلت على عندنا بيوت لا عندنا على الله وعلى زبايل الله، شنو عم نجفن منا يجون تحتون ورانا منا، شو مسوين؟ مفجرين النفوط.
هذه الحياة الغريبة والتي تخلف على أهلها شتى أنواع الأمراض والأوبئة والسموم دفعت ببعض المواطنين ممن دأبهم البحث في بقايا أشياء الآخرين من نفايات وقمامة إلى مرحلة الانفجار من الغضب الذي بلغ حدا وصفت فيه هذه السيدة الكبيرة التي نالت الحشرات والذباب ما نالت من وجهها، وصفت العراق بالخائن في إشارة إلى الطبقة السياسية التي نست معاناتها، ثم لتسأل بعد حين عن الضرر الذي تخلفه للقمامة حتى تمنع عنها في حين يترك السارق والفاسد والخائن دون عقاب. تحدثت إلينا هذه السيدة وتحفظت عن ذكر اسمها كما الباقين خوفا من مزيد من العقوبات التي يرون أن المجتمع حكم عليهم بها.
وعراقنا خائن، عم تبينك العباس خائن عراقنا، لا احنا بني يفجرون، لا احنا بني يهبون، لا احنا بني يستلبون، جاب عديالة وين روح عن فافونات والاحتفاظ تحتون علي، هي صار هذه بيا دولة.
وتأتي هذه المعاناة في وقت تقر فيه محافظة ذي قار أعلى ميزانية في تاريخها الحديث بمبلغ تجاوز 992 مليار دينار عراقي. تقول الحكومة المحلية أنه يأتي ليشمل أغلب نواحي الحياة وإنشاء المشاريع الضرورية في ذي قار، غير أن هذه الضرورات لم تأتي على ذكر الفقراء والمعوزين ممن ذكروا آنفا.
أما ذابحنا الجوع وذابحنا الضيم وين نروح؟ ما قلنا وين نروح؟
يعني كل شيء ما عدنا،
هل شفنا ما حتى الذبان ما كنا.
لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور، IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بتفجير عبوة ناسفة في شارع تجاري في منطقة أبو غريب غربي بغداد، وعبوة أخرى في منطقة الدورة جنوبي العاصمة. هولندا تقرر تمديد مشاركتها في التحالف الدولي ضد داعش في العراق عاما آخر، والاستمرار في تدريب القوات العراقية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد مجددا دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، قائلا إن سقوط الأسد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى. الأمم المتحدة تكثف جهودها لتحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار في اليمن، وطائرات التحالف الذي تقوده السعودية تقصف مواقع الحرس الجمهوري المتحالف مع الحوثيين. تونس تؤكد الإفراج عن الباقين من موظفي القنصلية التونسية الذين خطفهم مسلحون ليبيون في طرابلس قبل أسبوع. وزارة الخارجية الأمريكية تقول أن هجمات الجماعات المتطرفة في العراق وأفغانستان ونيجيريا رفعت أعمال العنف بنسبة تزيد على 35% عام 2014. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يزور الشرق الأوسط حاملا مبادرة فرنسية هدفها تفعيل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. طائرات الجيش الباكستاني تقتل 20 مسلحا في منطقة القبائل شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
استمعينا الصور الملتقطة ذاتيا أو المعروفة الآن بسيلفي، وهي طبعا مشتقة من كلمة سيلف يعني ذات، أن الشخص يلتقط الصورة لذاته. هذه الصور معروفة منذ زمن بعيد، لكن التكنولوجيا الجديدة والكاميرات التي جهزت بها الهواتف المحمولة ووصل هذه الهواتف بشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت ومواقعها أكسبتها شهرة كبيرة وأعطتها بعد وتأثير كبير. فيا ترى ما هو سر هوس الناس بتصوير أنفسهم؟ بنهاية عام 2013 اعتمد قاموس أكسفورد الإنجليزي المرجعي تعبير سيلفي أو كلمة سيلفي ككلمة العام، كانت كلمة العام في عام 2013، وأعطاها تعريف مفاده أنها يعني لما تروح القاموس أكسفورد تلقى التعريف لكلمة سيلفي، هي صورة ملتقطة ذاتيا بواسطة هاتف ذكي أو ويب كام وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا تعريف قاموس أكسفورد المرجعي لهذه الكلمة. كان أيضا محرك البحث ياهو يعتقد أنه في عام 2014 2011 ستلتقط أكثر من 880 مليار صورة، أي بمعدل 123 صورة لكل إنسان على وجه الأرض، ويتوقع أن يكون غالبية هذه الصور، كان يتوقع المحرك أنها ستكون الغالبية العظمى منها هي من نوع سيلفي. في بريطانيا أيضا أشارت دراسة طلبتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية لصناعة الهواتف المحمولة، أشارت هذه الدراسة إلى أنه 17% من الرجال و10% من النساء يلتقطون صور سيلفي لأنهم يرغبون أن تكون لديهم صورة جميلة لأنفسهم. وتقول سارة كينل أمينة قسم الصور في National Gallery of Art في واشنطن أنها بمثابة كلمة جميلة نوجهها إلى أنفسنا، وهي تمثل جانبا من النرجسية في ثقافتنا. مستمعينا، العراق لم يكن بعيدا عن هذه الظاهرة، بالعكس كان قريبا جدا منها، وانتشرت وتوسعت وتنامت فيه بشكل ملحوظ جدا، خصوصا بين الشباب، وخصوصا أنه ربما لم يعد هنالك من مواطن لا يحمل معه أو الذين يحملون هواتف يعني غير ذكية أو قديمة، عددهم قليل جدا جدا، فالكل يحمل هذه الهواتف حتى الأطفال، بالإضافة طبعا إلى دخول عصا السيلفي، وهي عصا فيها حامل للهاتف الذكي يمكنك من أن تأخذ صورة جماعية أو صورة سيلفي لمجموعة من الناس بشكل مريح أكثر من أن تمسك الهاتف بإيدك وتلتقط الصورة بواسطة اليد المجردة. هذه الظاهرة تنامت كثيرا بين الشباب وانتشرت بينهم، وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي تسخر بالكثير من الصور للشباب في مختلف الأماكن، في الجامعة، في العمل، في البيت، أحيانا حتى صور طريفة يعني لا تخلو من جانب من الطرافة. لكن هل تعلمون أن الصور الذاتية مستمعينا هي قديمة بقدم التصوير نفسه؟ معرض ناشونال جاليري في واشنطن يقدم صور ملتقطة في القرن 19 للمصور الفرنسي شارل مارفيل، كان من بينها صورة التقطها هو لنفسه. وأيضا في لندن تقول ناشونال بورتري جاليري أن الدوقة الروسية أنستازيا المعروفة أنستازيا هي من أول المراهقين الذين التقطوا صورا لأنفسهم، وحصل ذلك عام 1914، وكانت يومها أو في حينها عمرها ما يتجاوز 13 عاما، ولم تكن آنذاك من خدمة للإنترنت أو فيسبوك أو تويتر في ذلك الزمان. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطنة سما علي تشير إلى أن في صورة في التقاط صورة سيلفي متعة، دعونا نسمع.
أنا وشي كانت السيلفي ما معروفة كطبيعة، إنه هاي الكاميرا الأمامية ما معروفة، الكاميرا العادية ممكن أي شخص يلتقط الكاميرا بتليفونك، بس هسه السيلفي كانت يعني سهلة، تقدر أنت تأخذ صورة ويا أكبر عدد من الأصدقاء بمجرد الكاميرا الأمامية تفتحها. زين، هو هذا يشكل إنه متعة أكثر هسه، يعني كثير يأخذوها إنه متعة ويا الأصدقاء تشرها على الفيسبوك صور هيك شيء. فات مبالغة، أنا أعرف ناس يعني فروا الجامعة كلها وين ما يروح سيلفي 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 بالعصماتة، ما حلو هيك، مجرد صورة واحدة تكفي.
مواطنة أخرى شابة أخرى هي ريهام محمد تشير إلى أنها ظاهرة جديدة وممتعة.
هي السيلفي شيء حلو، ظاهرة حلوة وجديدة، يعني شلون ابتعدنا عن الظاهرة التقليدية نطق صور بالكاميرا الخلفية، قلنا نستخدم الكاميرا الأمامية، وبالأخص إذا أكون مجموعة أشخاص فما راح نقدر بالكاميرا الأمامية كلهم راح يبرزون، فالعصا السيلفي يعني شلون منحت لنا هاي الطريقة نستخدم بها يعني الصورة الجماعية بالكاميرا الأمامية، وفشي حلو. وصحيح
أكو مبالغة؟
إيه صح أكو مبالغة بشكل يعني كلش هواية وبالأخص بالجامعات، بحيث وصلت الدرجة يسوون جامعة بأكملها سوفي يعني على مدشين يبرزون فكرة العصر.
استمعينا أيضا مواطن آخر هو جمال ذياب يشير إلى أن هذه الظاهرة فرضتها طبيعة التطور المرحلي اللي يعيش البلد الآن. دعونا نسمع.
شوف العالم شيء حديث أو تطور أو مرحلة يمرون بها الشباب، يحاولون يستخدمون كل شيء متاح لهم، فشوف شيء طبيعي، بس إذا زاد عن حد شيء أكيد مثل ما يقول مثلين قلب ضده يبالغون به شيء، أكيد شيء مو حلو. وشوفين انتخاب بالجامعات شيء حل بصورة سلبية جاي ينعكس على الشباب سواء كان بنات أو ولد.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقاء المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء مع الزميلة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية من اختيار بيتر.
أشكرهم بيضهم موسمهم عني رجعوني لهم الشيلة، لا لا ما أريد أنا أشكرهم بيضهم موسمهم عني رجعوني لهم الشيلة، الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود، طهر بهد العود يحرقك مثل البارود، الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة. حليلة وحلوة سيدة كل النسوة، حبها هدية من الله فدوى لعمرها فدوة، طيبة وحليلة وحلوة سيدة كل النسوة، حبها هدية من الله فدوى لعمرها فدوة، شيلة فوق الخدود تسوى جمال هوليوود، فوق القهر دهن العود يحرقك مثل البارود، الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة. بديتناها الضحكة بديتناها النظرة، اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمرا، بديتناها الضحكة بديتناها النظرة، اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمرا، شيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود، وبالقهر دهن العود يحرقك مثل البارود، الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة، رجعوني لأم الشيلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء،
دائرة الضوء،
في دائرة،
في دائرة الضوء،
برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة السورية للعام الخامس على التوالي، يواصل السوريون البحث عن ملاذات آمنة، مخاطرين بحياتهم وأموالهم عبر اللجوء إلى طرق غير مشروعة للهجرة إلى أوروبا. ورسمت فاليري أموس منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة صورة مروعة لوحشية الحرب السورية، ودعت إلى عمل جماعي لإنهائها بحسب رويترز. وقالت أموس في كلمتها الأخيرة أمام المجلس يوم الخميس:
For more than four years, we have watched Syria descend into deeper depths of despair.
على مدى أربعة أعوام شاهدنا سوريا تنزلق إلى أعماق سحيقة من اليأس تتجاوز حتى ما تصوره أكثر المراقبين قنوطا.
Surpassing what even the most pessimistic observers thought possible.
وحثت أموس المجلس على اتخاذ إجراء لحماية المدنيين وإنهاء الحصار وضمان وصول عاملي الإغاثة للمناطق المنكوبة ومحاسبة مجرمي الحرب بحسب وكالة رويترز. ومع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية داعش داخل سوريا واستمرار الصراع بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة، تستمر موجة النزوح والهجرة هربا من العنف والموت المجاني، حتى لو كان ثمن الهجرة الموت غرقا. ونشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان من موت إلى موت، وثقت فيه أبرز حوادث موت السوريين غرقا أثناء الهجرة غير الشرعية، وأكدت غرق ما لا يقل عن 2157 مواطنا سوريا، معظمهم 75% من النساء والأطفال أثناء الهجرة غير الشرعية منذ نهاية عام 2011. وأشارت الشبكة في تقريرها الأخير إلى أن 90% من اللاجئين هم من المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة في ظل عدم وجود حماية دولية لهذه المناطق. وذكر التقرير أن المشاكل والصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون في دول الجوار دفعتهم إلى المخاطرة بحياتهم وأموالهم عبر اللجوء إلى طرق غير مشروعة للهجرة، وأودت في كثير من الأحيان إلى مقتل العديد منهم. التقرير ذكر 28 حادثة هجرة غير شرعية حدثت في أثنائها حالات موت لسوريين بسبب الغرق، كان أبرزها حادثة وفاة 225 سوريا غرقا في 19 من نيسان الماضي قبالة السواحل الليبية. غيث شاب سوري حاول الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا عدة مرات لكنه فشل. يقول غيث لإذاعة العراق الحر:
اللي دفعني للهجرة هي الإغراءات الكبيرة التي بتقدمها الدول الغربية من إقامة وجنسية عمل دراسة مجانية، بالمختصر الحلم بمستقبل أفضل. حاولت مرتين خروج من تركيا، من إزمير تحديدا لليونان، بس المرتين فشلوا بسبب أطماع المهرب. يعني كان يطلع أعداد كبيرة بالبلم طبعا، وأعداد كبيرة بالبلم بيصير مستوى أخفض عن المي وحيالة موجة مناكلة كلياتنا. وطبعا لما بيغرق البلم ما في حدا للمساعدة، المهرب بيكون تركك من أول طريق، عليك العودة لحالك للشط سباحة، وبعد الشط لسه عندك مرحلة توصل لأول ضيعة أو أول منطقة مأهولة. فنحن قطعنا جبال وغابات بالليل لحالنا مع أصوات حيوانات غريبة كانت، وكل هالشيء بالليل يعني الساعة 2-3 صباحا. المرة الثانية سبب فشلها مثل المرة الأولى، عددنا كان كبير، طلعنا حوالي 3-4 ساعة ضلينا عم نمشي بقلب البحر، فجأة لقينا حالنا رجعنا على الشط، الموج دفشنا لأنه عددنا كبير والمحرك كان ضعيف، ما حسينا قام الموج. وقت نزلنا على الشط وإذ نحن مالنا بنفس المنطقة اللي انطلقنا منها، اكتشفنا بعدين أنه نحن بقلب جزيرة نص البحر. اضطرينا نتصل بال155 بالجندرمة التركية، اجوا مباشرة يعني بعد ربع ساعة كانوا عنا واخذونا كلاتنا. طبعا معاملة الجندرمة كانت عادية، نقلونا على المخفر كراكون، بعدين عملوا تحقيق، وكان هدفهم الرئيسي من التحقيق هو انه معرفة اذا كان في مهرب تركي، المهرب اذا كان تركي هذا هدفهم الوحيد بس من التحقيق. بعدين لما قلنا انه مهرب كان سوري فنقلونا على إزمير، على قلب مدينة إزمير.
الصحفي نضال حنان محرر أخبار في إذاعة محلية سورية تحدث لإذاعة العراق الحر عن أوضاع اللاجئين السوريين في أوروبا ومشاكلهم.
وضع المهاجرين السوريين غير الشرعيين في القارة الأوروبية في بلدان أوروبا يمكن تصنيفه إلى مستويين. المستوى الأول المهاجرون متواجدون في بلدان أوروبا الشرقية وتحديدا في بلغاريا ورومانيا. بلغاريا يتواجد أغلب المهاجرون في مخيم خارمنلي، هذا المخيم قد دعا صيته الفترة الماضية نتيجة سوء الأوضاع الخدمية هناك والإهمال الموجود هناك للاجئين والمهاجرين، خاصة من جهة تأمين ودعم اللاجئين باحتياجات الحياة اليومية من مأكل وملبس ومشرب وحتى في المسكن، حيث شاهدنا فيديوهات وصور لكثيرين من هؤلاء المهاجرين يعانون من الأمراض ومن قلة الإهمال الطبي لهم، إلى جانب ضعف الدعم اللوجستي لهم. ولذلك شاهدنا اندفاع للمهاجرين باتجاه ترك بلغاريا وباتجاه دول أوروبا الغربية. أما التصنيف الثاني أعتقد وهي بلدان أوروبا الغربية وعلى رأسها ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا. فبالعموم بحسب ما نتواصل مع اللاجئين أو المهاجرين الذين وصلوا إلى هناك فإن أوضاعهم أفضل من نظرائهم في بلدان أوروبا الشرقية، على الأقل في تأمين احتياجات اليومية، في الاهتمام، في الرعاية الطبية. ولكن يبقى مشكلة أساسية يعانون منه وهو المعاملات الرسمية في الحصول على اللجوء والإقامة وتأخر إجراءات الرسمية المتعلقة بحصولهم على أوراق الرسمية، إضافة إلى الصعوبات التي يعانون منها في لم شمل عوائلهم. فكثير من الأحيان وخاصة حاليا في السويد وألمانيا ربما يحتاج المهاجر أو اللاجئ السوري إلى أكثر من عام أو ربما عام ونصف وعامين ليتمكن من لم شمل عائلته والالتقاء بعائلته الموجودين في سوريا أو في الدول الجوار السوري.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
محمد عبد لاجئ سوري يقيم في تركيا وحضر عدة صفقات بين مهربين ومهاجرين سوريين. أوضح لإذاعة العراق الحر أن الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تجذب الزبائن الراغبين بالهجرة.
من المعروف دائما أنه المهرب عن طريق صفحات الفيسبوك والإعلانات اللي بتكون شيقة طبعا بالنسبة لبعض الناس، وبعض العناوين الرنانة اللي بتضمن للزبون حقوقه بدون ما يعني يعذب حاله المهرب يحكي مع الزبون عن طريق مثلا أنه أموالك مضمونة لدينا. وبعد ما الزبون طبعا يلتفت لهذا الإعلان المميز اللي بيكون المهرب يعني تعبان عليه بطريقة الإعلان والإعداد، بيحكي مع المهرب، والمهرب هون بهالحالة هاي بيكمل الدور الأساسي بتطبيق الزبون عن طريق الكلام المعسول وعن طريق اللسان المرموق واللبس الأنيق اللي بيكون لابسه طبعا عند أول مقابلة والموبايل الفخم، وبردد دائما أكثر عبارة هي بردد على أمام الزبون هي عبارة أنه المصاري تحت رجليك، وأهم شيء الأخوة والصداقة بين الناس. وأنا لو بيطلع بإيدي بخدمك ببلاش، لكن بتعرف في ناس كتير بتشتغل بهالقصة، وإن شاء الله حقوقك كلها مضمونة وحتوصل، وأنت ما أنا خسران شيء كون المصاري حتكون معك أو مع طرف ثالث أو رابع. لتبلش هون العملية أنه الزبون ياخد أمان أكتر، كونه أهم عنصر عنده يا هو عنصر المال، أنه هذا تعبان فيه، ودائما بيكون نتيجة أنه بايع بيت أو سيارة، أو المرة بايع ذهبات مشان يطلع جوزة. فهون بتتم العملية أنه ببلش الزبون بتقبل الموضوع أكتر، وبيتفق مع المهرب أول اتفاق على أنه المدة اللي حيحطوا فيها المصاري.
حوادث الغرق المأساوية التي تعرضت لها سفن الهجرة غير النظامية وغير الشرعية تجاه أوروبا في الآونة الأخيرة وذهب ضحيتها المئات من المهاجرين دفعت الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في تعاملها مع ملف الهجرة. وطالب الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أعضائه المشاركة في استقبال 40,000 طالب لجوء من سوريا وأريتريا وصلوا إلى إيطاليا واليونان. وذكرت وكالات أنباء أن الاقتراح الطارئ يأتي ليضاف إلى اقتراح آخر لتقاسم إيواء حوالي 20,000 لاجئ وصلوا من دول غير أوروبية بين الدول الأعضاء. الشاب عمار خريج كلية هندسة خاض تجربة الهجرة أكثر من مرة وواجه صعوبات كثيرة قبل أن ينجح في الوصول إلى ألمانيا بعد أن دفع مبلغ 8,000 يورو للمهرب. عمار تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر عن قصة هجرته من تركيا عبر اليونان وبلغاريا ثم صربيا وهنغاريا والنمسا إلى ألمانيا حيث يقيم.
بدك تضل في سوريا مثلا مثلي أنا، واحد من الناس تخرجت حتى كان معدلي يعني شيء 84 معدلي ممتاز. بدك تضل أول شيء وظيفي ما في لحتى تخدم جيش، والجيش بتعرف بدك تخدم يا أما راح تموت يا أما ما يعني ما طريق ما بتعرف وين بده يصل فيه. فاضطرينا إنه واحد يفكر يطلع لبرا. كنا نسمع كلياتنا إنه أوروبا كويس كتير يا أخي، بس تصل أوروبا بطاقة القدر بتنفتح لك مصاري وراتب وبيت وما بعرف إيش، وبأمنوا لك شغل وبعلموك وكذا وكذا إلى آخره. المهم بركت بالضيعة بعد ما تخرجت بشغلة شهرين ونزلت على تركيا. هلق من تركيا على ألمانيا في أكتر من طريق، في طريق فيك تطلع من تركيا باخرة من مرسين، من تركيا باخرة إيطاليا طول شغلة حسب تيسير الله من 4 أيام قولوا للأسبوع، وبعدين من إيطاليا مهربين كتير تطلع بسيارة على ألمانيا على هولندا وين بدك تطلع بتطلع. وفي عندك طريق تاني بطلع من اليونان، ومن اليونان بتفرع عدة فروع، فيك تطلع من اليونان بشاحني شحن، فيك تطلع بر مقدونيا صربيا هنغاريا النمسا، وفيك تطلع كمان طيران. هلق الوقت اللي أنا رحت فيه السنة الماضية أبدا بالتاسع بالشهر التاسع كنت فيه بتركيا، يعني باركت بتركيا شهرين صرت تقريبا بالعاشر بالإداش، يعني الجو صار إنه موسم سياحة التغى وهيك ما ضل، يعني صار الطيران كتير صعب من اليونان. المهم أنا قلت بدي أطلع بر يا أخي، بدي أطلع اليونان بالبحر ومن اليونان بطلع بر طالما إنه الطيران ما ضل. المهم ربط مع مهرب مهربين 3-4، وللأسف الشديد أغلب المهربين هني مهربين سوريين، هي أكبر مصيبة يعني شفناها، وكلهم حيشاء كلهم كذابين ونصابين. فمهم ربط مع واحد من المهربين اسمه كان عبد الرحيم السوداني من أزمير على أساس أنه نطلع 25 واحد ببلم طولة 8 متار. المبلغ كان 1150 يورو، وفي عالم أخذ منا 1250 يورو بالضبط. نفخنا البلم وطلعنا على أساس البلم كمان 8 متار بطلع 5 متار، طلعنا 58 واحد. طبعا في عنا كان من الشباب كان في تقريبا 30 واحد شاب هيك من أعمارنا 20-30 سنة، والباقي عيال نسوان وطفال، وركبونا في البلم ودفشونا قالونا هديك هي الجزيري، قال قريبي من هون شغل الساعة. بعد ساعة ونص بنزين ما ضل بالموتو بالمحرك، بقى في معنا قالون بنزين احتياط، ووقف البلم وفي واحد من الشباب مرافق شوفير فك الغطاء تبع البنزين بدأ يعبي، هو يعبي بنزين. الموج البحر كان كتير عالي على الصف هذاك اليوم، كتير كان عالي، فبفوت مي على المحرك لجوا، المحرك تبع البلم ما بيشتغل. مرتين 3-4 نحاول نشغله ما يشتغل. طبعا هنا هون العدد كتير كبير، 58 واحد بلم طوله 5 امتار، يعني بجوز تحكي له واحد ما بصدق هالشي هذا. المهم اضطرينا نشيل المحرك تبع البلم كبيناه في المي، قلنا شوف بلكي ندق على خفر السواحل اليوناني يجي ياخذونا، يعني انه سقطانا تقريبا فتنا بالمياه الاقليمية. احنا مشينا ساعة ونص بس، شلون صار طلعت الجزيري ابعد من ما قالونا، قالونا شغل ساعة طلعت مو ساعة، ابعد يا اخي ابعد من ساعة. شقينا البلم والعالم البدار تسبح نزلت بالمي، والماء بدار تسبح ضلت معي وفي عالم متعلقين بالبنم كمان. اتصلت باليوناني قلت لهم نحن غرقنا يعني خلص ما بدنا نموت وما يجوا يشيلونا والله فقدنا الامل هون خالص. وحتى في واحد من شباب رفقاتي اسمه ابو الفاروق من حماه الزلمي اغمي علي يعني قلنا راح فيها من المي ومن الخوف وكذا وعالم كثير داخت وويلات يعني. فاضطريت اتصلت بالخفر التركي اتصلت فيه قلنا له نحن هون اخذ موقعي شغلت ربع ساعة اجوا اخذونا سحبونا ورجعونا على تركيا.
مستمعينا الكرام بإمكانكم الاستماع إلى قصة عمار كاملة إذا ما زرتم موقع إذاعة العراق الحر iraqhur.org. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مند. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.